والذكر أفتوني سؤالي داعيا للخير دلوني
فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم حول فتاوى الناس. جاء رجل إلى الإمام الحسن البصري رضي الله عنه يشكو له قلة المال فأمره بالاستغفار، وجاء آخر يشكو إليه قلة الولد فأمره بالاستغفار، وجاء ثالث يشكو إليه قلة الزرع فأمره بالاستغفار. فقالوا له: جاء أناس يسألون أشياء مختلفة وأمرتهم جميعا بالاستغفار. قال: أوما قرأتم قول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فإذا الطاعة إخواننا مش كل حاجة الماديات، ولا كل حاجة يعني نفكر فقط في أن الطاعة لها أثر قلبي ينشرح الصدر ويطمئن القلب، لا، وأيضا توسع الرزق، وأيضا تحل المشاكل، وأيضا تطرد الشياطين، وكل شيء تتوقعه من خلال الطاعة. لما تنظر مثلا بمناسبة قضية الاستغفار هذه في قول سيدنا هود عليه السلام لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. مع أنه دول كانوا إيه في القوة في آية تانية: وقالوا من أشد منا قوة، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، ومع ذلك يقول لهم نبيهم استغفروا ربكم، ها يحصل إيه؟ يزدكم قوة، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فالاستغفار فيه من الخير الكثير للإنسان. واحد عطلان ما بيشتغلش، واحد محروم من الأولاد، واحد محروم من البركة في أي قطاع من القطاعات، يا سيدي عليك بالاستغفار. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. إذا كنت أنت بتدور على رزق فيما تحتسب، فإن الاستغفار يأتي بالرزق من حيث لا تحتسب. فعلينا أن نفهم بعد الطاعة بهذا الشمول. الطاعة كما أنها تشرح الصدور وتطمئن القلوب وترضي عنا الرب تبارك وتعالى، فإنها كذلك تحل المشكلات وتقرب الأمور البعيدة وتبارك في العمر وتبارك في الولد وما إلى ذلك. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على السداد والصواب، وأن يجعلنا دائما ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. في بعض أسئلة، واحدة بتقول إنها أجريت لها جراحة في المخ من 6 أسابيع وتم تركيب قسطرة لإخراج البول ومن يومها وهي لا تصلي. طبعا غلط، الصلاة لا تسقط عنك لتركيب القسطرة، هو كل ما هنالك إن القسطرة بتجمع وتنزل البول في كيس، فالبول دائما نازل لا ينقطع، وهذا هو حكم سلس البول. لو واحد عنده البول بينزل بصفة دائمة مفيش حاكم ولا كنترول على انزال البول، بنعمل ايه في من عنده سلس بول؟ بنعمل فيه ايه؟ بنقول له يا سيدي اتوضى لكل صلاة فريضة، اتوضى لكل فريضة وصلي بهذا الوضوء فريضة واحدة ومعها ما شئت من النوافل، حتى وإن نزل البول، حتى وإن نزل البول. وكذلك الحال بالنسبة للمستحاضة اللي بينزل عليه دم استحاضة نفس المعنى. وكذلك الحال اللي عنده انفلات ريح لا يملك صماما يمنع خروج الريح، كل هؤلاء حكمهم واحد. فترك الصلاة ليس من مبرراته نزول البول في قسطرة أو في غير قسطرة أو خروج الريح أو الاستحاضة، هذه كلها ليست أسبابا تمنع من الصلاة. فعليك أيها الأخت الكريمة صاحبة السؤال أن تبادري بالصلاة، واقضي بقى الصلوات اللي تستيها دي، اقضي الصلوات اللي تستيها دي، لأنه غلط. مفروض أنك أنت مباشرة ما إن يأتي الوقت ها تتوضي وتصلي مباشرة، ومع الفرض الواحد الذي توضأت له صلي ما شئت من النوافل، وبعدين تجدد الوضوء في الفرض التالي. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي الوالد متوفي لي دي شهرين.
رحمه الله رحمة واسعة.
نعم.
رحمه الله رحمة واسعة.
امين. هو ونايم في المنام حوالي الساعة 2 وداني قاعد ينده عليا باسمي.
ايه تاني ايه؟
انا نايم.
ها.
داني انا ونايم ينده عليا.
طيب ايه السؤال على ايه؟
ينادي انا باسمي.
السؤال على ايه؟ طيب السؤال على ايه؟
على الوالد. الوالد متوفي، وبعد ما توفى بفتره انا راقد راح نده علي.
طيب
قال نده علي في المنام.
هذه رؤيه مناميه، ونحن قلنا مرارا نحن برنامج اسمه فتاوى. فتاوى تتعلق بالاحكام الشرعيه الظاهريه، صحيح باطل، حلال حرام، جائز مكروه مباح، ده اللي احنا بنتكلم عنه في برنامجنا. فبرنامجنا لا علاقة له بعد اذن حضراتكم بتفسير الرؤى، ليست لنا علاقة بهذه المسألة، وانما لها برامج خاصة بها ربما تكون في هذه القناة او في غيرها. لكن اتمنى يعني نخص الاخوة بيقولوا ان في تفسير للاحلام يوم الثلاث الساعة 6 يمكن ان تتصل حضرتك على الاخ الذي يتولى الإجابة عن هذه الأسئلة اللي من نوعية دي، وإن شاء الله تبارك تعالى تجد عنده حاجتك. طب معنا اتصال من المغرب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أيوة أختي تفضلي.
السلام عليكم فضيلة الشيخ، عندي سؤال.
نعم سؤال.
طلبت مني أختي أن أتصدق بنيابة عن ملابس لا تريدها. المشكلة أن هذه الملابس فيها بعض ملابس تبرج، يعني من أحذية وسراويل وكده، يعني هل يجوز أن أتصدق بها؟ وفي حالة لا ماذا أعمل بهذه الملابس؟
طيب حاضر ماشي. هو طبعا الآية بتقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لا يجوز لي أن أساعد آخرين أو أخريات على فعل معصية، وبالتالي هذه الملابس التي تقول إنها فيها تبرج وأحذية فيها كذا، اعطيها لواحدة منتقبة، لواحدة محجبة تستعملها في بيتها بين أولادها ومع زوجها، ولكن لا تعطي هذه الملابس لواحدة وأنت تعلمين ابتداء أنها ستخرج بها في الشارع وتمشي بها بين الناس متبرجة. إنما هذه الأشياء ممكن واحدة لزوجها في البيت تتزين وتتحلى بها وما إلى ذلك. فإذا تعذر ولم يتيسر هذا، يبقى لا نشجع على أن نعين الأخريات على التبرج، وإنما يعني تعتذرين. لكن زي ما قلت، لو استطعت أن تعطيها لأخريات عندهم دين وعندهم خلق وعندهم قيم مش هيخرجوا بيها، فيعطيها لهم وهم يستعملوها بطريقتهم الخاصة في بيوتهن. نعم معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
اتفضلوا. عليكم السلام.
ايوه
سؤالك اتفضلي.
انا عندي الشيخ لو سمحت.
طب بس صوت الولد الصغير مش
ايوه ما هو مش هو.
نعم
ايوه انا عايز اكلم الشيخ لو سمحت.
انا معاك اتفضلي سؤالك. قطع الاتصال. طيب يبقى احنا عرفنا حكم القسطرة انه تتوضأ لكل صلاة فريضة. بعض الناس في سؤال، بعض الناس تطرد الاطفال من المساجد او تؤخرهم في الصف الاخير، فما الحكم؟ طرد الأولاد من المساجد خطأ خطأ، إنما نستصحب أولادنا إلى المساجد حتى نعودهم على الارتباط بالمسجد، بشرط أن يكونوا أطفالا مميزين. الكلام واضح، يكونوا أطفال مميزين نقدر نضبطهم ونضبط حركاتهم. اقعد يا ولد هنا، طب تعالى اقف الصف هنا يسمع الكلام. لكن لو انه بقى بيصرخ ويصوت ويقعد يجري امام الناس ويتشقلب ويستخدم المسجد كما لو كان ملعب كورة ويجروا ورا بعض، ده ما ينفعش. ينبغي ان يجنب المسجد الاطفال غير المميزين. لا يجوز التشويش على المصلين باي سبب من الاسباب، بصراخ او بكاء او لعب او ما الى ذلك. لكن ان كانوا اطفالا مميزين ومؤدبين ويسمعون الكلام فنأتي بهم، ولا بأس ان يعني يوضعوا في الصفوف الاخيرة كما هي السنة، انه الاول الرجال ثم الصبيان ثم النساء، ويكون لهم حد مراقب كبير يقدر يقف جنبيهم ويقدر يراقب حركتهم ويضبط سلوكياتهم. هذا هو المطلوب. اما ان نفتح المساجد على مصراعيها للصراخ والبكائين والعابثين والاطفال غير المميزين، فهذا يتنافى مع ادب المسجد. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
ايوه
معكم فرح من جنوب سيناء.
واحده، اتفضلي سؤالك. اتفضلي
سؤالي يا حضرة الشيخ. انا ست متجوزة وبعدين جوزي طلقني 3 مرات.
طيب وطي صوت التلفزيون واتكلمي من التليفون. متزوجة وطلقت 3 مرات، السؤال على ايه بقى؟
يعني اول مرة انا بقولك على اسباب الطلاق. اول مرة يعني كانت فوق غضب وكده وطلقني فيها، دي طلقة وراح للشيخ وربني عنده يعني.
طيب
وثاني طلقة طلقني في التليفون برضه، كان فعال وكدير الزعيج وطلقني في التليفون. وثالث طلقة برضه كان فعال برضه نفس الطلقة، بس ما ده يعني في ايام بعيدة عن بعضها يعني سنين يعني.
مفهوم.
هل يعني جو يعني الحين انا قاعدة عندها في البيت، انا مع مطلقة يعني مطلقة دلوقتي وقاعدة في البيت.
طيب
انا معايا 4 بنات.
انا اجاوب حضرتك.
طب جاوبني، انا عايزة رقمك بس عشان يكلمك هو.
انا اكلمك حضرتك ان شاء الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه
لو سمحت يا شيخ، بالنسبة في واحدة متزوجة اتزوجت مرتين.
ايوه
وعايزة يعني هتتزوج المرة الثالثة.
نعم
لازم ولي ولا بدون ولي؟
طب وتفرق ايه الاولى والثانية؟
ممكن ان هي تزوج نفسها ولا
انا اسأل سؤال. هو ده زواج وديكها زواج بشرطة؟ ما هو كله زواج يعني اي زواج
لازم ولي يعني.
أنا أسأل سؤال يا شيخ، أي زواج له أركان لابد أن تتحقق، لأول مرة، لخامس مرة، لعاشر مرة، لا زواج إلا بولي وشهيد عدل، النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، سواء للمرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، فهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أنك قرأت في القرآن الكريم ستجد كل الخطاب إنما هو للأولياء، ولا تنكحوا المشركين، يعني يا رجال لا تزوجوا المشركين. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. الكلام أيضا لمين؟ للأولياء. ها أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ها كلها عبارة عن خطابات للأولياء، فلا يفترق الأمر في زواج أول أو ثاني أو ثالث في ضرورة تحقق الشروط الأركان المطلوبة، الولي والشاهدين والصيغة والمهر والزوج والزوجة اللي هما العاقدان وانتفاء الموانع، كل هذه شروط ينبغي ان تتحقق. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
ايوه اخي اتفضل. ايوه اتفضل.
هلو.
ايوه معاك اتفضل.
ايوه انا سعادتك، انا بالنسبة عندي بيت ورث.
نعم وقفت صوت التلفزيون.
وكان في سكان كان عندي ساكن، والساكن انا دفعت له فلوس وخرجته، ولي اخواتي عايزين يورثوا معايا، فطلبت
قطع خط. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو.
ايوه اتفضلي سؤالك. اتفضلي.
السلام عليكم.
اه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ لو سمحت انا عايزه اسال حضرتك سؤال، اللي هو انا والدي مطلق والدتي يعني وسايبنا من فتره كبيره ومش بيسال علينا خالص، واحنا ما نعرفلوش مكان يعني، هو احنا يعني ربنا يحاسبنا يعني على اللي هو بيعمله دوت؟ يعني احنا هنسال على اللي هو بيعمله؟
هو السؤال
احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نسال عليه في كل مكان احنا عارفينه يعني.
ومع ذلك مش قادرين توصلوا له يعني؟
لا مش عارفين نوصله خالص، ما نعرفلوش اي مكان، فاحنا ربنا يسالنا على اللي هو بيعمله دوت؟
طب سؤال انتوا حاولتوا من زمان ولا بس الايام دي وخلاص؟
لا ده هو بقاله فتره كده يعني اقل من سنه وهو سيبنا خالص بقى، يعني تزوج من واحده يعني واحنا ما نعرفلوش مكان خالص، ولا تليفون ولا مكان ولا عنوان ولا اي حاجه خالص يعني.
حاضر ماشي حاضر. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ايوه اخي اتفضل.
اكلم الشيخ.
اتفضل.
حضرتك كنت حالف يمين على العيال عندي وقعوا.
ماذا قلت؟
قلت على الطلاق بالثلاثه، تكوني حرم عليا زي ام واختي، لا يحرمك شيخ ولا يحللك شيخ لو عملت الحاجه الفلانيه وعملتها.
طب حاضر. الاخت اللي اتصلت من سيناء وقالت ان زوجها طلقها ثلاث مرات متفرقات، كل مره بيكون في غضب وانفعال وما الى ذلك يعني. معلوم ان الانسان لا يطلق امراته الا وهو في حاله ثوره وغضب وانفعال وعصبيه، هذه كلها امور طبيعيه، والا لا يمكن لإنسان وهو كده يعني مستقر ومبسوط وحالته النفسية يعني مع زوجتي على ما يرام هيجي يقول لها انت طالق. لا، انما حالة الغضب والانفعال شيء طبيعي ان يبادر الإنسان يعني وهو في هذه الحالة انه يتعامل بالشكل اللي بتقول عليه ان يطلق مثلا. طيب الحل ايه اذا كان الإنسان في حالة الغضب لم يصل الى درجة ان اغلق عليه عقله، يعني هو مش عارف اقول ايه. لو كان وصل الى حالة الاغلاق مش عارف اقول ايه، بيتلفظ بالفاظ مش عارف اقولها، ولو قيل له انت قلت كذا لا انا ما قلتش، لا انا ما حصلش كذا، يبقى كده حالة الغضب اخرجته عن ارادته، يبقى دي له عذر فيها. لكن ان كان في ثورة وفي غضب وفاهم هو بيقول ايه يبقى الطلاق وقع. ولذلك انا انصح في مثل هذه الحالة ان زوجك يروح للجنة فتوى معتمدة من الازهر سواء في سيناء او في اي مكان اخر، ويروح يحكي لهم حالته كان شكلها ايه، بحيث انه لو كان وصل الغضب الى درجة لا تحتمل ودرجة يعني اغلق عليه فيها عقله الامر يختلف، لكن لو كان غضب وزعل وخناق وبتاع ولا انت طالق ما لازم هو يطلق مراته غضبان اصلا يعني. طيب حكاية انا فهمت كده اجمالا، ساكن او في سكان في بيت ورث، في بيت ورث والسكان مستوليين على البيت، مستوليين على البيت وهم ملاكه يعني. النهاردة في القوانين القديمة اللي ربنا سهل وتتغير، سكان البيوت الان هم الملاك الحقيقيون له، واصحاب البيوت ناس غلابة لا يملكون حولا ولا قوة، ملاليم بتدفع لهم، ولو أراد أحد أن يزوج ابنه أو ابنته يبحث عن إيجار بخمسمائة وستمائة وبألف وبألفين، في حين شققه التي يملكها مؤجرة بخمستاشر وبعشرين ولا يملك أي شيء، والمستأجر يجيب ابنه وابنه يجيب حفيده وما إلى ذلك، مع أنه شرعا لا يجوز أن يكون هناك، أنا بكلم عنها شرعية، لا يجوز أن يكون هناك عقد إيجار دائم مدى الحياة، هذا لا يجوز. لا يجوز ان يتوارث الناس عقود الايجار، لا يجوز، ما ينفعش انك انت تورث عقد ايجار منك لانسان ها عشان هو ابنك ولا بنتك ولا الكلام ده، كل دي مخالفة لشرائع الله سبحانه وتعالى، وهذا قانون كل ظلم وكل جور وكل اجحاف. نسأل الله تعالى ان يعين يعني مجلسنا مجلس الشعب الجديد ان شاء الله ان يقوم بدور ايجابي ويحاول يغير القوانين اللي بتؤسس للظلم وتؤدي الى ايقاع الاجحاف بقطاع كبير جدا من الملاك للبيوت. واصبح الان زي ما حضراتكم بتشوفوا بياخد الشقة ثمنها 5 جنيه 10 جنيه يروح يبني بيت او يبني فيلا ويقفل الشقة دي مش عايزها. لكن 5 جنيه ايه 5 جنيه بالنسبة له فيقفلها يقفلها ها. او يبني شقة تانية يروح يأجرها أجار جديد ب 500-600 ويقعد هو فيه الإيجار القديم. وبالتالي وجدت شقق كثيرة جدا لا يقيم فيها أحد لا يقيم فيها أحد بسبب ظلم وجور القوانين القائمة. فالأخ بيقول إن هو دفع فلوس لواحد من المستأجرين وطلع والشقة دي فضيت. الأصل إن الشقة دي ملك لكل السكان وليس لك وحدك، انما هي ملك لكل الملاك اقصد ها. وعليكم ان تتقاسموا عائد هذه الشقة بيعا او سكنا، ويتحملون ايضا يتحملون فيما دفع كل بنصيبه فيها. فوالله لو بعتوها انت اديت له كام؟ اديت له 10 15 20 اخسر فلوسك دي. اجرتوها وخدت من المستأجر الجديد فلوس اخصم فلوسك دي، وما زاد على ذلك يوزع على الرؤوس للذكر مثل حظ الأنثيين كميراث، والله أعلم. بالنسبة للوالد الذي لا يسأل عن أولاده، والد طلق يعني زوج طلق زوجته وتركهم بلا سؤال عنهم ولا يعرفون له مكانا، لا تليفون ولا عنوان ولا اي شيء. فهي الاخت يعني ربنا يبارك فيها بتقول يعني هل احنا هنتحاسب على اللي بيعمله ده؟ انت اجتهدتي بتقولي وبتحاولي تتواصلي وتسألي عنه، فانت لا تملي من السؤال عنه. فهو يبقى انه هو والدكم، وينبغي الا نورث لاولادنا الخلافات ما بيننا وما بين بعضنا. زوج اختلف مع زوجة، ربنا قال وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، لكن يبقى إن دي أمي وده أبويا، ما دخلش مشاكلي ما بيني وما بين الزوجة التي طلقت أورثها للأولاد. يظل البر موصولا ما بين الأبناء وأبيهم وما بين الأبناء وأمهم، هذا هو الواجب. وما فيش داعي إن واحد يستغل سلطته أو قوته في إنه يجبر الأولاد على أنهم يكرهوا أمهم، او الام تجبر الاولاد على كراهية ابيهم او مقاطعته. الكلام ده لا يجوز، ها لا يجوز هذا. ومن ثم فنبحث ونجتهد، وفي نفس الوقت ندعو الله سبحانه وتعالى له ان ييسر له امره. ربنا قال كده وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، فلا تملي من الدعاء له. ونسأل الله تعالى ان يجمع بينكم على خير. انا دايما اقول السؤال بتاع الاخ الاخير بتاع الطلاق، دايما اقول ادوا فرصة ليكون هناك مجال لحل المشكلة. طيب معنا اتصال وبعد كده نتابع الاجابة عما سبق ان تلقيناه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضلي. وعليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ.
ايوه.
دلوقتي انا عندي ابن بنتي طفل عنده 2 شهر اتوفى، فهل دوت فعلا ان هو بيستنى بابا ومامته على باب الجنة؟ وان دلوقتي في سؤال تاني، هم قالوا لنا يوم الجمعة قبل الصلاة ما تشربوش مياه لان هو الكوز اللي هو بيبقى في ايده بيبقى مخروم.
بيبقى مخروم؟
ان يعني هو لما بيستنى على باب الجنة ففي ايده كوز، فقالوا لنا قبل صلاة الجمعة ما تشربوش مية خالص عشان الكوز اللي في ايده في مية تخرمش، ولما تيجوا يوم القيامة يبقى الكوز المية ده اللي موجود في ايده يبقى سليم ويسقي والدته ووالده كده منه.
يعني انا شايف الكلام ده، معلش مع احترام لحضرتك يعني اقرب الكلام البلدي قوي، ايه مخروم وايه ما تشربوش مية؟ لو واحد هيموت قبل يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة ولا كلام زي كده ما يشربش مية؟ قل من حرم زينة الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق، ده الماء ربنا وجعلنا من الماء كل شيء حي. ده كلام معلش ده كلام بلدي قوي، ما تشربوش قبل الجمعة لأن الكوز اللي في ايده هيبقى مخروم. لا أصل لهذا الكلام إطلاقا. وأنا أربأ بأي واحد يسمع كلام زي كده أن يصدقه. يعني كويس أن كنت تسأله وتتصلوا بالبرامج الإسلامية لتوضح لكم. لا أصل لهذا إطلاقا. لا أصل لكوب مخروم ولا ما تشربوش مية قبل الجمعة ولا كلام زي كده. ده كلام جماعة البلدي بتوع زمان ولا بتوع بيتخيلوا أشياء لا أساس لها من كتاب ربنا ولا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم معنا اتصال وهجاوبك على الشق الأول في السؤال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
أهلا بك يا أخي.
والنبي يعني عندي قطعتين أرض.
بلاش كلمة من كان حالفا فليحلف بالله. ما يقولش والنبي. ماشي ماشي اه.
عندي قطعتين أرض بغرض التجارة.
غرض تجارة.
قطعة انباعت في السنة أكثر من مرة.
طيب حضرتك وطي صوت.
قطعة ثانية بقالها سنة مثلا من بعد.
وطي صوت التلفزيون طيب عشان نركز معاه.
قطعة عندي قطعة انباعت في المرة في السنة أكثر من مرة.
ماشي ماشي.
وقطعة تانية بقالها دخلت عليها سنة أو سنتين ولسه ما نبعتش لغاية الوقت.
خلاص
ماشي. فكفيت إخراج الزكاة المال بتاعت الحكتين.
حاضر.
عاوزين نعرفها توبة إزاي.
حاضر حاضر علي.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. طيب معنا فاصل قصير ثم نعود لنواصل مع حضراتكم الإجابة عما وصلنا من أسئلة من حضراتكم.
يا أهل الهدى والهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فيما تبقى من وقت سوف نجيب عما وصلنا من أسئلة وبعض أسئلة الاس ام اس التي وصلت أيضا إلينا من بعض حضراتكم ونرى فيها فائدة لمجموع السامعين. هل لو توفي طفل صغير فعلا يسبق والديه إلى الجنة؟ هذا صحيح. شريطة أن يكون رد الفعل لدى الوالد والوالدة عندما توفي هذا الولد أن يكون الرضا والصبر والاحتساب. الله تعالى ورد في الحديث القدسي إذا مات ولد العبد يقول الله تعالى لملائكته هل قبضتم روح ولد عبدي؟ يقولون نعم يا ربي. هل قبضتم ثمرة فؤادي وفلذة كبدي؟ نعم يا ربي. ماذا قال عبدي؟ قالوا يقولون يا ربنا حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. سموه بيت الحمد. ومسألة أن يسبق والدي على الحوض ويكون فرطا لهما هذا ورد. طيب بالنسبة برضو نرجع لسؤال الأخ اللي كان حلف يمين طلاق بالثلاثة وتحرم عليها كذا ولا يحللك شيخ ولا يحرمك شيخ. أنا بقول لما الواحد يحلف لأي سبب ما يجيبش مجموعة خيوط كده ويروح خد حل المشكلة دي. أنت كده ربنا جعل لك سعة وأنت تضيق على نفسك. أنت دخلت طلاق في ظهار في لا يحللك ولا يحرمك. الكلام ده كله أنا شخصيا أجد نفسي عاجزا عن أن أعمل لك شيئا. فبالتالي تذهب حركة لجنة الفتوى من الأزهر واللي يقولوا لك عليه اعمله. طيب الأخ اللي بيسأل عن أنه عنده قطعتين أرض هو اتخذهما بنية التجارة. أصبح الآن هذا الأخ الكريم عروض التجارة بتاعته اسمها أرض أبيع واشتري. فهو بيقول إن في أرض منهم راجت واتباعت مرة واثنين وثلاثة ويستبدلها بغيرها والتانية باقية. ده شيء طبيعي. هي التجارة كده أنا عندي محل فيه سلع ألاقي سلعة داخلة وخارجة كل يوم وسلعة تانية راكدة تبقى لشهر وشهرين وربما لعام وعامين. فهذا أمر طبيعي جدا في التجارة أن تروج بضاعة وترك بضاعة أخرى يعني تركن. هذا أمر طبيعي. والمطلوب في هذه التجارة اللي حضرتك بتمارسها في أرض أو غيرك بيمارسها في أي نوع من أنواع السلع أن يعمل تقويم في آخر العام للسلع الموجودة تحت يده ها وقدرها تساوي كام ويطلع 2.5%. 2.5% دي اسمها عروض تجارة. مش هاجي مثلا انا بقال عندي سلعة مركونة على الرف بقالها سنة وسلعة تانية تخرج كل يوم، دي زي دي مر عليها سنة ودي ايضا مر عليها سنة مع زيادة في العائد المترتب عليها. فيبقى كل عام بحسب عروض التجارة بتاعتي قد ايه واطلع عليها 2.5%. سؤال، لو توفيت زوجة ولها 3 ذكور وبنتين ومن ضمن الثلاث ذكور واحد مات قبليها او لا وليه بنت، هنا بيعطوا البنت نصيب ابيها كما لو كان حيا؟ مش ميراث، ليس ميراثا وانما وصية واجبة. لو ان هذه البنت كانت في غنى عنها يكون احسن ان تتركها، لانه في الحالة دي هتاخد هي نصيب ابوها هيبقى اكتر من نصيب عمتها اللي هم البنات. بنت الابن في هذه الحالة هتاخد اكتر من نصيب عمتها، وده فيه نوع من الايه، نوع من الخلل شوية، ودي من العيوب التي تؤخذ على قانون الوصية الواجبة. فلكن هي ليس لها ميراث وانما لها وصية واجبة. شرب البوظة، البوظة حرام، البوظة مسكرة، شأنها كشأن اي نوع من انواع الخمر. وحين حرم الاسلام الخمر لم ينظر الى المادة التي صنعت منها، مشمومة، مأكولة، مشروبة، حقن، برشام، اي حاجة طالما تؤدي الى احداث الخلل والاضطراب في العقل والتركيز فهي حرام. وما اسكر كثيره فقليل حرام، حتى لو خدت كوباية صغيرة كده والكثير منها يسكر والقليل لا يسكر. طيب في سؤال، واحد بيسأل، سهونا جميعا في صلاة العشاء حتى الإمام وبعد السلام تذكرنا، فما الحكم؟ إذا كان في نقص في الصلاة قوموا كلكم وكملوا الصلاة بتاعتكم ولا يطول الفصل. أول ما سلم ده عم الشيخ ده صلينا 3 بس أو صلينا 2 بس، طيب يقوم الله أكبر ويكمل الصلاة ويسجد سجدتي سهو قبل السلام. هذا استدراك على ما كان من نقص. أما إن كان من زيادة وسهل كله الإمام والمأمومين فخلص طالما سهو لا شيء فيه. بالنسبة لواحدة بتقول أنا غير محافظة على الصلاة باستمرار، غير محافظة على الصلاة باستمرار، ماذا تفعل؟ والله ربنا وصف المؤمنين قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أول وصف الذين هم في صلاتهم خاشعون، وفي آخر وصف قالوا الذين هم على صلواتهم يحافظون، وفي آية تانية والذين هم على صلاتهم دائمون. فما ينفعش واحد مؤمن تقي يعرف ربنا حق المعرفة انه يكتب على سطر ويسيب سطر، يصلي الظهر ويسيب العصر. هذا خطأ كبير وجرم عظيم. ورد في معنى الحديث من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. فخطيرة جدا، لازم نحافظ على الصلاة ولازم نرتبط بقى بحد يكون بيذكرنا، حد بيتصل بنا بالتليفون، حد بيتعاطى معنا أوامر ونواهي، صليت لا ما صليتش، طب قوم صلي، ارتبط بجماعة مفيش مشكلة، حتى لو في مسجد قريب منك وأحببت أن تصلي فيه جماعة لا بأس، لكن لابد من المحافظة على الصلاة وعدم التفريط فيها، لأنه ده علامة من علامات النفاق اللي ربنا قال على المنافقين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. لا، إحنا عايزين يبقى في نشاط وفي حب وإقبال. سؤال أخير، العقد المفتوح، رجعنا للعقد المفتوح تاني للمحلات الإيجارية القديمة، كيف توريثها للأحياء وللأموات وللأحفاد شرعا؟ تفضلوا حضراتكم، آدي النتيجة اللي احنا وصلنا إليها من خلال ظلم القوانين الجائرة القائمة. محل جد الله يرحمه مثلا استأجره، فبيسأله لما الجد يموت مين من ولاده يورث في المحل الإيجار، المحل الإيجار يسألوا مين اللي يورث من الأولاد ومين اللي يورث من الأحفاد. يا أخوانا هذا ليس ملكا، هذا ليس ملكا لكم، ده اسم عقد إيجار، وعقد الإيجار ينبغي أن يكون عن تراض. ربنا قال كده: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما. اللي ما يعملش كده ويكون عن تراضي ربنا قال إيه؟ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وكان ذلك على الله يسيرا، احذروا النار، احذروا ظلم العباد. ها ان انا اقول مين اللي بيورث؟ ما ينفعش، هذا ليس ملكا للمستأجر انما هو ملك لاصحابه. واللي يسأل مين اللي يورث ومين اللي ما يورث؟ اصحاب الملك وليس المستأجرين. فنتمنى ان احنا ننظر الى المسألة نظرة موضوعية، نتحرى فيها الحلال ونتوقع فيها البعد يعني عن كل ما هو حرام، بحيث ان احنا ها نمشي صح، نمشي صح. يعني اجعل نفسك مقياسا بينك وبين غيرك، اجعل نفسك مقياسا بينك وبين غيرك، فاحب للناس ما تحب لنفسك، واكره لهم ما تكره لنفسك، واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك. هتيجي تقول ما هو القانون، هو القانون كده. القانون يا سيدي لا يحل ما هو حرام ولا يحرم ما هو حلال إطلاقا. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. لكن القانون يدلك حق أنك تظلم أخوك المسلم، هل ده يحول الظلم إلى عدل؟ أسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا، وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمية على آله وصحبه وسلم. ولا ننسى أن ندعو لإخواننا في سوريا أن يؤمنهم الله تعالى من خوف، وأن ينصرهم الله على عدوهم وعدوه، وأن يزلزل الأرض من تحت أقدام هؤلاء الظلمة، ويقوض بنيانهم ويزلزل أركانهم، ولا يرفع لهم راية ولا يحقق لهم غاية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمية على آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي داعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي غامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر